أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل اجتماعكم، وأن يتقبل خطواتكم، وأن يجمعنا بكم مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك، هو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فمع سورة المزمل بدأنا في اللقاء الماضي نداء من الله جل وعلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. مضى عهد النوم، مضى عهد النوم يا رسول الله، قم ودعك من النوم على الفراش. يا أيها المزمل قم، يا أيها النائم قم، يا أيها المتزمل بثيابك قم، يا أيها الذي انشغل أو نزلت عليه أعباء الدعوة قم. فمضى عهد النوم، فلا بد لكل داعية إلى الله جل وعلا، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي الأمر لنا كذلك، الأمر لنا كذلك. يا من تريد أن تسير وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقوم، لا بد أن تقوم الليل، لا بد أن تبذل من راحتك. فمن أراد الراحة فليترك الراحة، فمن أراد الراحة فليترك الراحة، ومن أراد الجنة فليبذل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. في حاجة اسمها سعي، اللي عاوز الآخرة ما يجريش ورا الدنيا، لا، لازم يقوم بالليل، كفاية شغل في الدنيا بقى. اللي عاوز آخرة كفاية تعب في الدنيا بقى، ليتعب في طريق الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يكرمه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني قم معظم الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، والليلة ورتل القرآن ترتيلا. هو ده النداء، قم الليل كله ورتل القرآن. يعني ايه ترتيل القرآن؟ عاوزين يفهمها الليلة دي، ورتل القرآن ترتيلا. يعني ايه؟ بالله عليك، لو انا اديتك مصحف وقلت لك افتح على اي صفحتين، صفحة يمين وصفحة شمال، عاوزك تقرأ الصفحتين دول بترتيب. لو قلت لك افتح اي مصحف صفحة يمين وصفحة شمال، رتل هذه الصفحتين ترتيلا، تاخد منك قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة، صح؟ لو رتلت فعلا، جرب كده، هتاخد منك ربع ساعة بالكتير قوي، 10 دقايق. انما الله جل وعلا امر المصطفى، انا عاوز بس افهمك يعني ايه ورتل القران ترتيلا، عشان تعرف ان احنا اللي بنعمله دون مش قراءه، مش ترتيل، مش تدبر، مش تفاهم للقران، لا، انما الترتيل شيء اخر اراده الله جل وعلا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الايات دي اللي هي ورتل القران ترتيلا نزلت امتى؟ انا عاوزك انت اللي تدور. روح الليلادي، هات المصحف، مصحف الطبعة اللي هي كان بيقول لك السورة دي نزلت بعد كذا، مصحف الشمرلي أو الحرمين، افتح كده سورة المزمل، هتلاقي كاتب فيها نزلت بعد سورة القلم. يبقى اللي قبل المزمل ايه؟ أنا بدور على اللي نزل من القرآن، لأن ربنا بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقوم معظم الليل، قم الليل، كل الليل إلا قليلا،
نصفه أو انقص منه قليلة. طب لما النبي قوم معظم الليل، لو فرضنا مثلا إن الليل اللي النيل مثلا 8 ساعات المتوسط ما بين الصيف والشتاء 8 ساعات، يبقى لما النبي قوم تلتين الليل نصفه أو انقص منه أو معظم الليل، هنقول التلتين 6 ساعات. طب الست ساعات دول النبي يقرأ فيهم قد ايه؟ يقرأ فيهم قد ايه؟ اللي نزل من القرآن نعرفه بقى. جبت سورة المزمل نزلت بعد سورة القلم. طب سورة القلم هاتها، هيقول لك نزلت بعد سورة العلق. هات سورة العلق، يقول لك ايه؟ اول ما نزل من القرآن. فهمت؟ فهمت؟ يعني اللي نزل من القرآن ايه؟ 5 آيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات من سورة العلق، وبعدين سورة القلم ما هياش كلها مكية، يعني سورة القلم ما مش كلها نزل، لا ده بعض آيات من سورة القلم. أنا عاوزك تراحش أنت بنفسك، راجع أنت بنفسك تشوف، هتلاقي أن تقريبا نص سورة القلم منزلش. يبقى 5 آيات من سورة العلق ونص سورة القلم، ادي 5 آيات وصفحة، صفحة وخمسة، ويجي بعدها سورة المزمل. ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا. ليه يا رب؟ عشان ورتل القرآن ترتيلا. يبقى ترتيل القرآن صفحتين هم نزلوا من القرآن بالكتير تقدر تقراهم في نص الليل، يبقى مش القراءة بتاعتنا، مش هي برضو القراءة بتاعتنا، ما هياش ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أهو ده ترتيل، بس اللي ربنا يريده من النبي مش ده، لا ده يقول ويعيد. ما هم صفحة، لو أنا اديتك صفحة وقلت لك اقراها في 5 ساعات هتعمل إيه؟ هتقرأ وتعيد، هتقرأ وترتل، هتقرأ وتتدبر، هتقرأ وتتفكر، هتقرأ لغاية لما يغشي قلبك. هكذا يغسل القرآن القلوب بهذه الكيفية. يا من تقوم الليلة في بداية الدعوة، هكذا يشفي القرآن أمراض القلوب، كما قال علام الغيوب في سورة يونس، قال الله جل وعلا اسمع يا أيها الناس، ده الكلام مش للمؤمنين بس، لمين؟ لكل الناس بما فيهم مرضى القلب، واللي عندهم قلوب غلف، واللي عندهم قلوب مغلقة، واللي عندهم قلوب فيها ران، للكل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ربنا يشفي قلبك بالقرآن، بس ازاي؟ دايما بضرب المثل ده عشان تفهم يعني ايه تدبر القرآن، يعني ايه ترتيل القرآن ترتيلة، ورتل القرآن ترتيلة، مؤكد بالمفعول المؤكد، ورتل القرآن ترتيلة. يعني ايه؟ عارف لما يكون قدامك برميل مليان مية، برميل قد المكتب ده مليان مية، وبعدين وقع على ايدك هنا ولا على كتفك نقطة حبر، شوية حبر، كنا بنقول ايه؟ نقطة حبر والبرميل، الله يكرمك، نقطة حبر وقعت على كتفك ونسيتها مثلا في الشتاء، قعدت اسبوع مثلا على ما جه العيد واستعميت عمية العيد، فبصيت لقيت نقطة الحبر هنا، نقطة الحبر، وعندك برميل مية عاوز تشيل الحبر، تعمل ايه؟ ممكن لو مسكت البرميل كله مرة واحدة دلقته على نفسك تيجي تبص راحت؟ ليه؟ ده برميل كامل راحت؟ راحت ما راحتش. طيب ممكن واحد يجيب كوباية من البرميل، كوباية بس، ويصب على النقطة ويعمل ايه؟ ويدعك ويدلك شوية بشوية ويدلك، ممكن كوباية تغسلها صح؟ كوباية اتنين تغسلوها. هو ده القرآن، ولله المثل الأعلى، قلوبنا اتملت نقط سودة بالذنوب صح؟ شوف مين اللي يقول ما أذنبش النهاردة؟ في حد كده يقول ما أذنبش النهاردة؟ ما بصيتش، ما كتبتش، ما سرحتش في الصلاة، ما قصرتش في حق جيرانك، ما كتير ذنوب كتير, أو كل ذنب يساوي إيه؟ نقطة سودة في القلب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه, فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه, وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى في سواد على القلب, هنفترض ان هي نقطة بس, مش هنقول سواد, لا نقطة بس, والقرآن هو اللي بيغسل, القرآن هو اللي بيغسل. لو انت جبت القرآن مرة واحدة رميته على قلبك كل القرآن, قرأت القرآن بس يبقى زي ما دلقت البرميل كده ومسك عاوز تدور على الصفحة الأخيرة خلصت وتخلص, ده دلقته, ده اسمه دلق القرآن على قلبه. دلقت القرآن تخرج بعد ما قرأت القرآن كله النقطة الصد راحت, ليه؟ لأنك دلقته. لكن محتاج تجيب من القرآن آية آية, مش هنقول بقى كوبايه كوبايه, لا آية آية وتمشيها على قلبك. لما قلت لك بتعمل فيه ايه؟ بتدلك, تدلك بالآية قلبك. الدلك عبارة عن ايه؟ يعني رايح بالمية جاي, رايح جاي على الحتة اللي فيها الوسخ, برضو كده الآية تعديها على قلبك رايح جاي. يعني ما تقرأش الآية مرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة, ده انت رايح جاي 10 20 30 50 مرة, ما تعديش الآية الا لما يتغسل قلبك. طيب لو لازقه لسه وبتدلك ما بتروحش, بتعمل ايه في الميه؟ بتسخنها. لما بتتوسخ القماشه قوي تغسلها بميه ساقعه, ما بتعمل ايه في الميه؟ بتغليها. برضو كده لو انت جيت تغسل قلبك وما تغسلش, يبقى محتاج تعمل ايه في الميه؟ تسخنها. الميه السخنه عندك فين؟ دموعك. احسنت, هي الدموع. يبقى لازم القرآن مع الدموع في القلب بإذن الله جل وعلا. لو قرأت آية واحدة أو آيتين وقعدت وكررت وتدبرت وما سبتش الآيتين أو الثلاثة لغاية لما نزلت دموع الخشية, والله سيغسل قلبك بإذن الله, هيغسل وهيتعصر وهينضف ويبقى يرجع بفتة بيضة تاني بفضل من الله جل وعلا. عشان كده ايه رأيكم ناخد واجب الليلة دي, واجب علينا كلنا, نقرأ سورة في ساعة, سورة صغيرة. ايه رأيكم سورة القيامة, سورة قاف, سورة عما يتساءلون, حفظنا سورة زي دي كده تكون حفظها, قوم بها ركعتين في ساعة. مش هقول لك جرب لان هذا مجرب, بل اقول لك صلي ورتل وأعد الآيات ولا تركع إلا بعد مرور نصف ساعة في الركعة الأولى مع نصف الصورة, والركعة الثانية لا تركع إلا بعد مرور نصف الثاني من الساعة مع نصف الصورة الآخر, ولا تترك الصلاة حتى تبكي. يا عم الشيخ ما بيش بكاء, ده أنا قلبي حجر وعيوني خلاص جاف الدمع. اعمل إنك بتعيط, يعني اعمل, مش رياء, لا مش رياء, لأنك قفلت على نفسك باب الأوضة وما فيش حد شايفك, خلاص فيه إخلاص الآن. اقرأ وتدبر, وإن لم تبكي فتباكى واستحضر البكاء إلى أن يأتيك البكاء. طب أعمل إيه؟ ما بيجيش البكاء خالص برضو. افتكر الموتى, افتكر اللي مات, افتكر أنك تموت, افتكر عمك اللي مات وأخوك اللي مات وصاحبك اللي مات وابنك اللي مات وقريبك اللي مات, افتكر الموتى. هقول لك إيه, افتكر الموتى, ما هو النبي قال كده عليه الصلاة والسلام, صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم, يقول النبي عليه السلام اذكر الموت في صلاتك, ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام, اذكر الموت في صلاتك, فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. يبقى الصلاة تبقى حلوة إمتى؟ يبقى فيها خشوع إمتى؟ لو ذكرت الموت. اقعد افتكر الموت, سواء غيرك اللي مات أو أنت اللي هتموت, لو تذكرت الموت بهذه الصورة لخشعت لتدبرت. فلا تترك هذه الساعة إلا بدموع الخشية مع تدبر الآيات من القرآن, وحاول مرة ولو مرة في عمرك ولو مرة في عمرك أن تلقي الدنيا خلف ظهرك لتقوم بين يدي الله جل وعلا في صلاتك متدبرا لصلاتك. والله 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 وأنا أقسم بهذا اليمين غير حانث، وأعلم أن وراء هذا اليمين دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو صليت ركعتين خفيفتين، يعني ركعتين خفافة، لو صليت ركعتين خفيفتين وتدبرت فيهما واستحضرت عظمة الله جل وعلا فيهما ولم تذكر فيهما الدنيا ولم تحدث نفسك فيهما بشيء، تسلم ذنوبك تغفر، ذنوبك تغفر ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذنب عبد ذنبا، وفي رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على الله، وفي رواية، أنا بجيب لك مجموعة روايات، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه. يبقى قلبك مع الله وما بتفكرش بنفسك حاجة، لا دنيا ولا عيال ولا جامعة ولا امتحان ولا فلوس ولا تجارة ولا محل ولا أرض ولا أي حاجة. لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله جل وعلا له ذنبه. شفت الهدية دي؟ ركعتين بس تعرف. والله يا أخوانا أنا وقفت على كلمة لمعاذ بن جبل، والله العظيم يعتصر القلب حزنا وألما عندما يسمعها على حالنا. يقول معاذ بن جبل، اسمع، يقول: لما نام على فراش الموت وبكت امرأته قال: ما يبكيك؟ انت بتعرف علي ليه؟ إن في لخصالا ثلاثة أحمد الله جل وعلا عليها، قال منها أو عد منها: ما صليت يوما صلاة فحدثتني نفسي فيها بشيء. بقول ما فيش صلاة من يوم ما أسلمت لغاية الآن صليتها وفكرت في دنيا، ولا فكرت ولا نفسي قالت تبص للسجادة اللي قدامك ولا الجلبية اللي جنبك ولا رجل اللي جنبك ولا ضفر بتاع الصبع الراجل اللي واقف جنبك ولا الفلوس ولا الأرض ولا العمارة ولا الشقة ولا البيت ولا. بقول ما فيش صلاة صليتها فكرت فيها في دنيا أبدا. أنا أسألك سؤال، تعرف تقول لي أنت صلاة صليت؟ مش بقول لك حاجة تحزن. تعرف تقول لي أنت صلاة واحدة بس صليتها؟ صلاة واحدة صليتها عدت بدون ما تفكر في أي حاجة غير الصلاة، غير ما تخشع فيها مع الله جل وعلا، صلاة واحدة. مش الله يقعد يحاربك، إن شاء الله تفكر حتى في السجادة، يقول لك بص على الخط شو بيلف ازاي، تفضل تلف مع الخط الصلاة تخلص والخط مخلص، الشيطان هيفضل يجيبك. مش ده واقع يا اخوانا؟ لو ما بصتش على الخط وغمضت عينك ينيمك، لو فتحت عينك وبصيت قدامك يقول لك شوف الخطوط بتاعت لو ما بصيتش الخطوط يقول لك شوف قفل اللي قدامك، لو ما بصيتش القفل اللي قدامك بص رجل اللي جنبك، هيفضل ماسكك لغايه لما تسرح. ليه؟ اصل انت لو ما سرحتش في صلاه واحده ذنوبك تغفر، والشيطان بيحاربك، مش عاوزك تكسب ابدا ابدا، عاوزك تخسر على طول. قال الله جل وعلا: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وقف لكنه تبص عليه مش هتشوفوه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، مش هتشوفه. واقف على باب المسجد اسمه خنزب يدخل معاك عشان يقف جنبك يقعد يوسوس لك ويفكرك بالدنيا والعياذ بالله. فالشيطان يحاربك يتربص بك، الشيطان يحاربك ويتربص بك، فلا تمكن الشيطان منك ولا تشمت الشيطان فيك. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. الآية دي والله إخواننا ورتل القرآن ترتيلا محتاجة مننا لقاءات. أنا بحاول أوجز. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. إن شاء الله تعالى إخواننا بعد اللقاء يدفن في المنصورة أخوانا، طيب إن شاء الله بعد اللقاء استأذن من درس الفقه حتى نخرج جميعا ليكون درسا عمليا عند المقابر، يعني درسا واقعيا نراه بدون كلام، نرى في ظلام الليل كيف يدفن ونستحضر أننا سندفن. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا جميعا. إن شاء الله بعد العشاء نصلي الجنازة ثم ننطلق جميعا إلى المقابر. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية بعد أن أمره الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، أي يقرأ النبي مسترسلا. قال حذيفة بن اليمان كما ذكرت في اللقاء الماضي في ركعة صلاها مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا على أرض الواقع كيف يكون ترتيل القرآن. يقول حذيفة كما في صحيح مسلم: وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأصلي، فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة البقرة، قال خليكم معي أخوان، فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة البقرة، قال حذيفة: قلت يركع عند المئة. يعني شوف حذيفة حتى بيفكر ان النبي لو صلى يصلي بقد ايه؟ بمئة ركعة، ده يعني الاقل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام يركع عند المئة. قال فمضى، يعني عدى المئة ومضى. قال حذيفة: قلت في نفسي يركع بها، يعني يقرأ البقرة كلها فين؟ في ركعة. قال فاستفتح بالنساء فأتمها، ثم استفتح بآل عمران فأتمها. مش ده العجيب؟ انه يقرأ خمس اجزاء في ركعة واحدة، مش ده العجيب؟ مش ده العجيب فعلا؟ لان النبي عليه السلام لما مرض قام الليل بالسبع الطوال. ده الكلام ده هو ايه؟ هو مريض بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة، يعني 8 سور عندنا الآن، كم جزء دول؟ 10 أجزاء تقريبا. لما مرض، يبقى مش العجيب النبي يقرأ البقرة والنساء وآل عمران بهذا الترتيب. قال حذيفة: العجيب بقى يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا. يعني ايه؟ قال حذيفة برضو بيبين: لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها رجاء إلا رجا، ولا آية فيها سؤال إلا سأل. عارف يعني ايه؟ يعني اقرأ مثلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مثلا، يقول: اللهم يسره لي يا رب، اللهم عني على استقبال هذا القرآن، اللهم اشرح صدري للقرآن، قولا ثقيلا. يعد مثلا على آية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة. ياه، يعني كنت أنا ما سويش حاجة، كنت في التراب وربنا جعلني إنسان. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النبي بيقول الكلام ده في الصلاة، بيحمد ربنا في الصلاة. يعدي على آية فيها جنة: أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم أدخلني الجنة بغير حساب والعذاب، اللهم اللهم يدعو. هي دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها دعاء إلا دعا. قال حذيفة: ثم ركع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. صلى النبي ركعة بهذه الصورة. تفتكر انت مرة في حياتك، مرة واحدة بس في حياتك صليت كده؟ مرة واحدة تفتكر مرة في حياتك قرأت فيها في ركعة البقرة والنساء وآل عمران بترتيل؟ تفتكر مرة في حياتك كده؟ ايه آخر مرة قرأت القرآن ورتلته وبكيت؟ ايه آخر مرة؟ قال العلماء: الخشوع 10 أجزاء، 9 منها لغير الله. الخشوع 10 أجزاء، 9 منها لغير الله، وعشر يجاهد أن يكون فيه لله. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة، وارزقنا الصدق والإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا. اقرأ مسترسلا يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مسترسلا، لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها تعوذ إلا تعوذ، بل كان النبي يحسن صوته بالقرآن ويأمر الصحابة بذلك. هو ده معنى ورتل القرآن ترتيلا، يعني بينه وحسن صوتك به، لا للناس إنما لله جل وعلا، إذ إنك تقرأ والله يسمع. صح، أنت تقرأ والله يسمع. ألم تسمع قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني كل آية تقرأها الله يسمعها، بل قبل أن تخرج الآية من لسانك الله جل وعلا يطلع على التدبر الذي في قلبك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى قبل ما العمل يطلع منك على لسانك أو الخشوع على جوارحك، الله جل وعلا يطلع على الخشوع الذي في قلبك والتدبر الذي في نفسك. فلا بد أن تحسن صوتك بالقرآن. قال أنس بن مالك كما في صحيح البخاري: كانت قراءة، بيسأل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يعني مش هزا، لا مدا. وقال أنس: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد مع لفظ جلال الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. يعني ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بترتيل ومد. يحسن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. وكان النبي كما تعلمون، وقد ثبت ذلك في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود من حديث أم سلمة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، مش يعدي على سورة صغيرة مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا لا لا، يقف عند كل آية قل هو الله أحد، وياخد نفسه، ياخد نفسه الله الصمد، وياخد نفسه ويتدبر ويفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولن ترق في الجنة إلا إن رتلت القرآن. كلكم حافظين الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. ورتل، اللي مش منعود يرتل مش هيعرف يرتل هناك، اللي مش حافظ مش هيقرأ هناك، مفيش مصاحف. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يبقى اللي ما كانش بيرتل في الدنيا مش هتقال له كده يوم القيامة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آية، عند آخر آية تقرأها، أي تحفظها، أي تحفظها، فليس ثم مصاحف، إنما القراءة من ضبط الصدر، من الحفظ في القلوب. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وكان يقرأ القرآن ويرتل، وقد آتاه الله جل وعلا صوتا حسنا، ويعني صوتا جميلا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ليقف النبي كما في الصحيحين من بعيد ليسمع كلمات أو كلام القرآن يخرج من فم أبي موسى الأشعري، فيسمع النبي ثم ينقلب ثم يأتيه بعد ليلة ويقول: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تستمع إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هو ده الترتيل، إنك تقرأ القرآن كأنك بتكتب. يعني إيه بحبر؟ يعني بكتب. الكتاب تكتب إزاي؟ كلمة كلمة، حرف حرف. هو ده قراءة القرآن، كأنك تقرأ القرآن كلمة كلمة، بل حرفا حرفا. لحبرته لك تحبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه الآية عمليا، ورتل القرآن ترتيلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها عمليا. فيزين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس بهذا الصوت. القرآن لو سمعت من واحد صوت وحش ولا تأثر، تسمع من واحد صوته حلو تقول القرآن حلو. ما هو القرآن حلو بأي حال من الأحوال، كلام الله جل وعلا، لكن فعلا القرآن بيزين وبيحسن وبيجمل بالصوت الحلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يروى مقلوبا، والصحيح هذه الرواية كما في مسند أحمد وسنن أبي داود النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، مش زينوا أصواتكم بالقرآن، لا لا لا، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. لما تسمع القرآن كده من المنشاوي هو بيرتل ولا بيحقق يوصل لقلبك، لما تسمع كده تحقيق الشيخ عبد الباسط يهز قلبك، لما تسمع الشيخ رفعت الله يرحمهم جميعا يصل لشغاف قلبك. والله العظيم يا اخوانا سمعت سورة الفاتحة من الشيخ محمد رفعت والله تبكي وراءها، الفاتحة الفاتحة والله تبكي وراءها لو تدبرت بقلبك. شوف انت الفاتحة بتكرهها كم مرة في اليوم، لو صليت الفروض بس 17 مرة، ومع ذلك مع كل مرة جديدة مليت مرة من الفاتحة، زهوت مرة من الفاتحة، في كل مرة آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. القرآن كتاب، القرآن كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام، وكفى كفاية يا أخي، والله كفاية إن ربنا العظيم، إن ربنا العظيم يجعل الطفل الصغير يقرأ كلامه، سبحان الله. والله العظيم لو نزل القرآن أو لو أنزل الله جل وعلا القرآن بالعظمة التي تكلم بها علينا لما قام لكلام الله أرض ولا سماء. إنما أنزل الله القرآن بعد أن يسره لنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. عيل صغير يقرأ كلام العظيم الملك، ده فضل من ربنا والله. عشان كده وانت بتقرأ القرآن تحس ان ده نعمة. قال تعالى، انا نفسي الآية دي انت فهمتها بكده، حسيتها بكده، بتقرأها كل اسبوع، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بتحمد ربنا ان ربنا نزل القرآن وان ربنا يسره. حسيت وانت بتقرأ الآية دي، وانت بتقرأها كل اسبوع، سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حسيت مرة إن القرآن ده نعمة تحمد ربنا عليه؟ معلش أنا شايف المشايخ كلها جم، الشيخ إبراهيم والشيخ طارق والشيخ إيهاب، تفضل شيخ إبراهيم الشيخ طارق تفضلوا. والله والله نسمع منكم، والله نسمع منكم، شرف والله. سامحونا والله، معلش سامحونا والله، يعني نتكلم بين أيديكم، ربنا يسترنا لك في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل فعلا، ثقيل، لكن الله جل وعلا يسره لنا، يبقى تحمد ربنا على هذه النعمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا تقيل، يعني ايه تقيل؟ يعني ايه القرآن ثقيل؟ نعم، ثقيل عند نزوله، ثقيل في تكاليفه، ثقيل لو قرأته في ميزانك يوم القيامة، ثقيل أي أنه كلام عظيم إذ هو كلام العظيم. هذه يعني أربعة أقوال من ضمن الأقوال التي وردت في تفسير هذه الآية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الأول أي قولا ثقيلا عند نزوله عليك يا رسول الله، وقد ورد ذلك فعلا كما روت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول لما سئلت كيف كان يأتيك، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي في صورة رجل فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة، اسمع بقى، قالت عائشة: لقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البرد. لقد رأيته أي النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني في الليلة الشديدة البرد بيشد العرق يشتد العرق عليه. ليه؟ لأن الله قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول زيد بن ثابت كما في صحيح البخاري أيضا, زيد بن ثابت الرجل الصحابي القرآني إن صح النسب, زيد بن ثابت يحكي قصة نزول آية من سورة القرآن وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت يقول لما أنزل الله جل وعلا على النبي قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين, وهو بنزل الآية ونزل الآية جاء كما تعلمون عبد الله بن مكتوم فقال يا رسول الله غير أولي ضرر, يعني أنا يعني لو أستطيع الجهاد لجهدت, بيقول النبي كده يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت. فأنزل الله القرآن مع زيادة جزء لينسخ الحكم الأول, بهذه الزيادة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال زيد بن ثابت وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي, يعني زيد بن ثابت قاعد قدام النبي عليه السلام وفخذ النبي لمسة أو يعني تعلو فخذ زيد بن ثابت. قال زيد بن ثابت وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه, يعني من شدة تؤل رجل النبي رجله تتكسر خلاص, العظم بتاع رجله يتكسر من شدة تؤل رجل النبي أصلا. يبقى فعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شفت النبي تعب ازاي والقرآن جاي لك سهل, مصاحف في كل مكان وانت كله سهل وما بتقومش. يدخل المسجد رجل, يدخل المسجد وصلى ركعتين وقعد شويه يرش في دماغه, شويه طلع عد الفلوس, شويه يبص في الساعه, واخر ما يقول للمؤذن يلا بقى كفايه كده. يا اخي طب قوم, ده المصحف قدامك, مكسل يقوم يجيب المصحف ويقرا؟ في تيسير اكتر من كده؟ انت عاوز ايه؟ عاوز نعلق لك المصاحف يعني بتاع تنزل لك قدامك وتقرا؟ عاوز ايه اكتر من كده؟ الصحابه كان ممكن الصحابي يفضل يوم كامل, بل يمكن يمشي أيام طويلة في الصحراء عشان يسمع آية لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام, أو يسمع آية من النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن ميسر قدامك, ونزل على النبي بهذا الثقل, وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثقل لأجل أن يأتي هذا, أن يأتي بهذا القرآن من عند الله جل وعلا إليك سهلا ميسرا. عاوز أكثر من كده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا, ثقيل عند نزوله, كذلك ثقيل في تكاليفه. قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قراءة القرآن في الصلاة ثقيلة عليك, ثقيلة إلا لو خشعت, لكن القرآن وهو ثقيل. لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وبعدني عن النار, قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالتكاليف شقة, إنك تقوم الليل, قوم معظم الليل, وإنك ترتل القرآن وتعمل نفسك ورد يومي جزء اثنين ثلاثة, وتستغفر مثلا 200-300 ألف مرة, 200 أو 300 أو 1000 يعني, أو تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة, وتسبح كم مرة, وتحافظ على الصلاة, وتقوم بالفجر, وتبر أمك, ويعني تصل أختك, وتعطي لجيرانك, كل دي تكاليف صعبة لكنها يسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه. الدين تكاليف, لكن لو وجدت فيه عذابا فإنه يتحول إلى ماء عذب, تستعذب العذاب. لماذا؟ لأنه في حق الله جل وعلا. عارف معلش سمحوني بالمثل, الولد ايه واقف مع البنت زمان ايام الفساد, يقف مع البنت على النصي ولا على الكورنيش ولا بالكزم, واقف معاه يكلمها خمس ساعات رجله ما وجعتوش. ليه؟ اصل بحبها. لو انت بتحب ربنا وبتحب القرآن تقف خمس ساعات في قيام الليل وتقول الساعات عدت بسرعة. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى, فحب الله جل وعلا هو الحادي, هو الدافع, وهو المعين بعون الله جل وعلا. قال تعالى فصبر جميل والله والله المستعان. قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين, سيعينك إن أقبلت عليه. فهو ثقيل عند نزوله, وثقيل في تكاليفه, وثقيل في الميزان عند الله يوم القيامة. تقرأ يثقل الله جل وعلا به موازينك. واحد قرأ الإخلاص حبها قعد يقرأها دخل بها الجنة. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فلو عملت ما يحبه الله جل وعلا لثقل الله جل وعلا ميزانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، عشان تعرف ان القرآن ربنا بيحبه ويثقل ميزانك، قال النبي عليه السلام كما في مسند احمد او رواه الطبراني من حديث ابن مسعود وحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف بهذا اللفظ المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. عاوز عمل ربنا يحبك بيه اقرأ في المصحف، عاوز عمل تحب ربنا بيه اقرأ في المصحف. فمن سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل عند النزول، ثقيل في التكاليف، ثقيل في الميزان، ثقيل إذ هو كلام الله جل وعلا العظيم. زي ما أنت بتقول ليه ده كلام تقيل قوي، يعني ايه يعني كلام موزون خرج من واحد حكيم، ولله المثل الأعلى. لما ربنا يقول كلام ثقيل يعني كلام حكيم سبحانه وتعالى، كلام عظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم ارزقنا الخشوع مع القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا القيام بالقرآن، واجعلنا جميعا من أهل القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. القرآن يخف عليك امتى؟ لو قرأته بالليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يا رسول الله، يا من تقوم الليل بالقرآن، سيخفف الله جل وعلا عليك بالقرآن. إذ ناشئة الليل، قال بعض العلماء ناشئة الليل القيام الليل ساعة الليل، وقال بعضهم ناشئة الليل كلمة أنشأ يعني بدأ، فناشئة الليل يعني بداية الليل، قيل من المغرب للعشاء، وقيل ما كان بعد النوم اللي هو ينام ويقوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد وطئا يعني أشد مواطئة، يعني لو قرأت القرآن بالليل أكثر ما تكون في حالات التدبر والفهم والوعي للقرآن بالليل. ليه؟ لا تسمع مشاغل وانت بتقرأ بالنهار، صوت عربيات وصوت ناس وصوت ناس بتزعق وصوت زوجتك وصوت عيالك، إنها بالليل الذهن خالي خلاص، لا تسمع إلا كلام الله جل وعلا، القلب خالي لا تتدبر إلا كلام الله. لذلك قراءة القرآن بالليل أشد مواطأة، توافق القلب مع اللسان، مواطأة يعني توافق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأذان، لما رأى عبد الله بن زيد ورأى عمر بن الخطاب قال النبي إني أرى أن رؤاكم قد تواطأت، يعني توافقت، يعني دي زي دي. فبرضو اللي في القلب يبقى زي اللي على اللسان متوافق معاه. لو قرأت القرآن بالليل يصل القرآن أو يخرج القرآن من قلبك إلى لسانك. فإذا أردت الخشوع فاقرأ القرآن بالليل، إذا أردت فهم القرآن فاقرأ القرآن بالليل، إذا أردت تدبر القرآن فاقرأ القرآن بالليل، إذا أردت الخشوع بالقرآن فاقرأ القرآن بالليل. إذا أردت أن يثبت الله في قلبك حفظ القرآن فاقرأ القرآن بالليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأه الذي يقوم به بالليل يحفظه، والذي لا يقوم به ينساه. بهذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أشد مواطئة، يتوافق القلب مع اللسان، أو هي أثبت للحفظ، أو هي أثقل على المصلي لكن الله جل وعلا يهونها عليه. نفسي أكلمكم عن حاجة اسمها الأنس بالله. والله يا أخوانا الأنس بالله لا يوصف إنما يحس، الأنس بالله لا يوصف إنما يحس. فإن للإيمان حلاوة لا تذاق باللسان إنما تذاق بالقلب والجنان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وإن للإيمان طعما لا يتذوقه اللسان إنما يتذوقه القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. فالإيمان له طعم وله حلاوة بالأنس بالله تتذوقها. فضال ابن عبد اسألوه ما هو أحلى شيء لك؟ قال أن أرى الليل قد أقبل. قالوا ولما؟ قال لأني أشعر بقرب الخلوة بربي، سوف آنس به سبحانه، هسيب الناس وأقعد مع ربنا. وأبغض شيء إلي أن أرى الشمس طالعة إذ أختلط بالناس. الأنس بالله، أنك تقعد مع ربنا بالليل وحدك، نفسك تخلو بحبيبك سبحانه وتعالى اللي تحبه. نفسك الولد بيقول للبنت نفسي يعني يروح في الكازينو ويروح جنبه ويقول لي ابعدوا عني، ويقول للكازينو بتاع الراجل اللي بيجي له العصيه يقول له ما تجيليش تاني وسيبني لوحدنا، نفسي يخلو بها ونفسي ياخدها في شقه ونفسي يتقفل عليه باب واحد. ليه انت ولله المثل الاعلى ما تقولش لو انت بتحب ربنا نفسي يتقفل بيني، ولله المثل الاعلى نفسي يتقفل بيني وبين نفسي حتى اقف مع ربي في غرفة ليس معي أحد فيها إلا ربي. هو ذا الأنس بالله. يا الله لذة، الله العظيم لذة. لو أنست بالله تهون عليك الدنيا، تنسى الفلوس، تنسى العيال، تنسى الزوجة، تنسى المتعة، تنسى الحرام، تنسى كل حاجة لو أنست بالله جل وعلا. لو حسيت اللذة دي مش هتسيبها، مش هتسيبها أبدا. اللهم ارزقنا الأنس بك يا رب العالمين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني أخلص للقراءة وأصوب قراءة، يعني تقرأ قراءة كويسة وقراءة مخلصة فين؟ في الليل. فإذا أردت فعل هذا كله فاقرأ بالليل. قال الله جل وعلا إن لك في النهار سبحا طويلة. طب أنا أعمل إيه؟ ما أنا مشغول وبرجع أنام. عندك النهار كله، أعمل أعمالك كلها، النام بليل خليلي لا. وقيل، قال بعض العلماء بعض أهل العلم قم بالليل يا رسول الله، طب والنهار بقى أنام؟ لا، النوم دعوة. أمال أنام إمتى؟ مضى عهد النوم يا رسول الله، قم الليل إلا قليلا. فالقول الأول أنك تقوم الليل والنهار عندك انشر في العبادة، انشر في الدعوة، الدعوة خلاها بالنهار والعبادة لله. يعني النهار للناس دعوة الناس، وبالليل حقك مع ربك لإصلاح قلبك. وقيل انت عندك النهار اعمل فيه ما تريد، نم فيه، اعمل فيه، قض فيه ما تريد، ولكن لا تضيع ليلك، لا تضيع ليلك مع ربك. اللهم اعنا على قيام الليل. قال الله جل وعلا ان لك في النهار سبحا طويلا، اي فراغا او متسعا تقضي فيه حاجتك او تنام او تستريح او غير ذلك. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. يا رسول الله لا تغفل عن ذكر ربك، اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع لعبادة الله جل وعلا عن الأوثان. والتبتل هو الإخلاص أو هو الانقطاع للعبادة. واذكر اسم ربك، فالله جل وعلا كما تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا كذلك أن نذكر الله جل وعلا في كل أحياننا، في ذكر في كل حال. قل الله جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني لا يكفيك يا رسول الله أن تذكر اسم ربك بلسانك فقط، بل انقطع لذكر الله جل وعلا وتفرغ لعبادة الله جل وعلا وأكثر من ذكره سبحانه وتعالى واصبر على ذكره. وتبتل إليه تبتيلا، أي أخشع وأخلص. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اذكر اسم ربك يا رسول الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا أو ذكرك لله جل وعلا هو أعظم عمل تتقرب به إليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما عمل آدمي عملا، ما عمل اسم الحديث ده، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني أكثر عمل ينجيك من عذاب الله إنك تكثر من ذكر الله جل وعلا. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه، فالذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. والبيت الذي يذكر الله جل وعلا فيه بيت حي، والبيت الذي لا يذكر الله جل وعلا فيه بيت ميت، كما قال النبي لأبي موسى في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير حتى من الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله خير من الجهاد، ذكر الله خير الأعمال، ذكر الله أعظم القربات. ببساطة ذكر الله أيسر عبادة بأعلى أجر، ذكر الله أسهل عبادة بأعلى أجر. فتستطيع أن تذكر الله وأنت نائم، وأنت قاعد، وأنت ماشي، وأنت راكد، وأنت جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في صحيح مسلم كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، داخل الخلاء بتذكر ربنا، خارج من الخلاء بتذكر ربنا، بتجامع بتذكر ربنا، وإحنا بندفن موتانا بنذكر ربنا بسم الله وعلى ملة رسول الله. فأكثر من ذكر الله وتفرغ يا رسول الله لعبادة الله جل وعلا، فكل ما في الدنيا ملعون إلا ذكر الله وما والاه، كما صحح الشيخ الألباني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من ذكر الله ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها الكرام والأحباب، كل بيستعجل وإحنا بس هنسيب بس خمس دقايق نتوضى، خمس دقايق نتوضى بس، من عارف خمس دقايق نتوضى. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يرحم ميتنا وأن يغفر له يا رب العالمين. فيعني جاءتني ورقة أظنها شهادة أو أحسبها شهادة، يعني من أحد إخوانكم، أسأل الله أن يكتبها عنده لهذا الميت. كل الميت الشيخ إبراهيم عبد البصير من طلاب أنصار السنة، ولو خطب بالجمعية الشرعية، ومن حفاظ القرآن الكريم. فهذه ثلاثة أسأل الله جل وعلا أن يجعله من السابقين إلى الجنان، وأن يجمعنا به مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.